إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ علي الحلبي والشيخ محمد موسى نصر والشيخ سليم الهلالي في هذا اللقاء المبارك، والذي هو الندوة السابعة للجمعية السلفية في أمريكا الشمالية. وموضوع هذه الندوة إن شاء الله موضوع مهم، وهو فقه الجالية المسلمة أو الجاليات المسلمة في بلاد الغرب. وأول ندوة إن شاء الله تحت عنوان فقه الإقامة بين المشركين والتعامل معهم ضوابط ومحاذير. إن شاء الله this is the seventh conference of the Salafi Society of North America, and welcome to this conference, and also the مشايخ الشيخ علي الحلبي، الشيخ محمد موسى نصر، and الشيخ سليم الهلالي. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them for coming to this conference, which the topic will be inshallah the Muslim communities in the western land. And the first symposium inshallah will be the ruling for residing among non-Muslim, interacting with non-Muslim, rules and restrictions. And inshallah, I don't want to be long on you. The Shaykh inshallah will start speaking, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your coming, and may Allah subhanahu wa ta'ala increase our knowledge. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الوسطية هي العدل، والوسط الحق الذي هو بين طرفي نقيض، بين غلو وتقصير، بين إفراط وتفريط. فالأمة الإسلامية أمة جعلها الله عز وجل ذات دين هو آخر الأديان وخاتمها، ونبيها هو خاتم الرسل وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فإن الشريعة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على الأمة الإسلامية شريعة متكاملة لا تحتاج إلى غيرها، لا تحتاج إلى اجتهاد مجتهد ولا إلى تفكير مفكر، لأن الله تعالى أكمل الدين وأتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمنة الله تبارك وتعالى على عباده بإكمال الدين وإتمام النعمة عظيمة وعظيمة جدا. ومن هذا الباب ننطلق وعنه ننظر في هذه الندوة التي بين أيدينا، فأيدينا الله التوفيق والثمة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Sahali, after mentioning Khutbat al-Hajjah, started with the verse in Quran which says, "Verily we have made you a middle nation." so that you may be a witness over the people and that the messenger be a witness over you. This middle, being in the middle, this is justice, is truth. It is that which is between extreme and shortness, غلو or إفراط and تفريط. So this ummah, which is the last of the ummah, nations, sent with the last of the deen, and the seal of the adyan, sent with the last of the prophet and the seal of the prophets, was sent with a sharia that is perfect and complete. As Allah Ta'ala says in the Quran, this day I perfected for you religion and have chosen for you, this day I completed my favor upon you and chosen for you Islam as your religion. So it does not need the ijtihad of a mujtahid or the thoughts of a thinker. It is totally complete. So from this standpoint, we are going to begin to talk in this symposium about the issues that we're going to discuss from the standpoint of Islam being in the middle and also Islam being perfect.
وهذه الندوة نحاول حريصين ونحرص محاولين أن نأتي بها على أطراف بحث كثر الكلام فيه وهو حكم الإقامة في ديار المشركين وبينهم ويتخلل ذلك بطبيعة الحال بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع غير المسلمين وكشف ما في ذلك كله من محاذير تجتنب أو ضوابط تتبع. وهذا يدفعنا إلى تنويع في البحث وتأصيل له تتميز من خلاله الشخصية الإسلامية وتستقل عن غيرها وسواها مما يخالفها ويناقضها، حتى يكون البحث مسلسلا بالضوابط الشرعية. أولا فأول نبتدئ بذكر جوانب مهمة من تأصيلات الشخصية الإسلامية التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم التميز عن الكفار وعدم التشبه بهم، حول خطر التشبه بالكفار في عقائدهم وظاهرهم وباطنهم وسلوكهم، وأن الإسلام كفيل بأن يكون فيه الكفاية كلها من غير حاجة إلى سواه أو سواها. استمع إلى فضيلة الشيخ محمد موسى نصر ليتكلم حول هذه القضية الجليلة، التشبه وخطره على الإسلام والمسلمين. فليتفضل.
This issue that we are dealing with, which is the matter of living or residing in non-Muslim lands and living amongst them, is a matter, of course, that will take us into many issues and will have it where we will have to lay out many principles from the Sharia in the manners of dealing with those non-Muslims and the principles of mixing with them. And amongst these issues that we will deal with is the danger of being similar to them, and that the Muslim personality is unique. The danger of being similar to them and the order to be different from them. And upon this issue, Sheikh Muhammad Musa Nasser, Hafidhullah, will speak.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyi'at a'malina. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل أراد من المسلم أن يكون مستقلا في عقيدته، في شخصيته، في هويته، في انتمائه، ليكون متميزا والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن هنا أيها الإخوة، كان الولاء والبراء من أعظم شعائر هذا الدين، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشيطان وأولياء الشيطان وحزب الشيطان. والفاتحة التي نتلوها 17 مرة في الصلوات الخمس فيها هذا المبدأ العظيم وهذا الأصل وهذا الركن المكين: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود بإجماع المفسرين إلا من شذ، وأن الضالين إنما هم النصارى، والحق وسط بين غلو هؤلاء وتقصير هؤلاء. وهذا البراء من الكفار والولاء من المؤمنين والولاء للمؤمنين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ليس هو شعارا يرفع ويافطة تعلن، ولا هو ادعاء، وإنما ممارسة فعلية عملية، شعور ووجدان وعقيدة في الداخل تترجم إلى واقع وإلى عمل. ومن مظاهر هذا الترجمة الواقعية أن يكون هناك مفاصلة بين المسلم وبين الكافرين في لباسهم، فلا يتشبه بهم في ألبستهم التي هي من خصوصياتهم، لأن من تشبه بقوم حشر معهم، والموافقة في الظاهر تؤدي إلى المحبة في الباطن. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الناس كأسراب القطاء يشبه بعضهم بعضا. فأنت ترى أن الرجل الصالح يميل إلى الصالحين والمتمسكين بالدين، والرجل الفاجر عياذا بالله يميل إلى من يوافقونه على فجوره، وأصحاب المهن المختلفة كل يزوي ويأوي إلى أصحاب مهنته. فكان لابد للمسلم أن يتميز في لباسه، فلا يكون لباسه مطابقا ومشابها للباس الكفار، لأن الشخصية المسلمة ينبغي أن تتميز. وكذلك في أسمائه، فلا يتسمى بأسماء الكفار، لأن هذا من التشبه بهم المؤدي إلى موالاتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقهما حارث والهمام. فلا يتسمى بأسماء الكفار من يهود ونصارى ومشركين وغير ذلك. كذلك لا يرطن برطانتهم إلا للضرورة. ولقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن الرطانة برطانة الأعاجم من غير ضرورة للمسلم العربي ضرب من النفاق. فأنت إذا كنت عربيا فصيح اللسان تتكلم بلغة مع أخيك المسلم العربي بالرطانة الأعجمية أو الغربية، هذا يدخل في هذا أيضا منهي عنه. كذلك إخواني، مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم على هذه الأعياد وكذا تهنئتهم بأعيادهم، هذا أيضا داخل في التشبه. وكذلك كتابة التاريخ بالتاريخ الغربي أو الفرنجي عزوفا عن التاريخ الهجري، وقد فعل عمر الفاروق رضي الله عنه سنة حسنة حينما أرخ للسنة بالتاريخ الهجري بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أجل أن تتميز الأمة الإسلامية عن الأمم الكافرة. فبمقدار تميزك أيها المسلم وظهور هويتك وشخصيتك تكون من الله عز وجل بمكان. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا متميزين في عقيدتنا وفي انتمائنا وفي سائر سلوكنا وممارساتنا، حتى نحقق هذا المبدأ العظيم وهو الولاء والبراء. والحمد لله رب العالمين.
Sheikh Hafizahullah, in beginning to talk about this issue of being different from the kuffar, says that Allah Tabarak Ta'ala wants that the Muslim be independent in his personality and in his behavior and in his manners, that he be distinguished from the disbelievers. And in this regard, he brought the verse from Quran which said, "Fear Allah, said, fear Allah and be with the sadiqeen, be with those who are truthful." And this issue, he says, enters into wala wal bara, or loyalty to Allah and those who love Allah and support his cause, and bara, or innocence and enmity towards shaytan and the follower of shaytan and worship of shaytan and those who support his cause. And in Al-Fatiha that we recite at least 17 times a day, we're asking Allah Ta'ala to put on us upon a path other than the path of the Yahud and Nasara, the Yahud being the Maqdubi Alayhim, those who Allah Ta'ala's wrath is upon, whose hatred, and the Nasara being those who are astray, those upon Dalala, those who are astray, Al-Dalim. He said this is the agreement of all the Mufassirun, except those whose opinion is not to be accepted on this issue. So in truth, he say loyalty, which is wala, and innocence or enmity, which is bara, is not a matter of claims. It's not a matter of a banner that a Muslim waves, say, well, I'm loyal to the Muslims and I'm disloyal, or I have no loyalty to the kuffar, I have enmity for them. But rather, it's a belief that he has in his heart, and therefore it comes out and it shows itself upon his limbs through his actions and his feelings. So it develops a physical separation from them. And this is something that is meant here, that the Muslim does not be similar to the kuffar, even in their outward appearance. So those things that are specific to the kuffar, the Muslim is not supposed to be wearing those matters. He is supposed to be different from them in his outward appearance. He brought the statement of Ibn Taymiyyah, rahimahullah, in which he said that people have this connection of feelings towards them based upon the things that they have in common, whether it's dress or language or whatever the case may be. To the degree where you see someone who's righteous being with someone who's righteous, and you see someone who's unrighteous having a leaning towards someone who's unrighteous. Even to the degree of professions, people of the same profession like to mix together and be together. So similarly is with the clothing. We are to be different in our clothing from the kuffar and not be similar to them. And he also said, even the matter of names. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the most beloved name to Allah is Abdullah and Abdul Rahman, and the most truthful is Harith and Hammam. And he said, the point is that we should not have the names of the disbelievers. He also said that we're not supposed to take the Yahud Nasara for Bafano. That is somebody that we take on a confidential basis, except for necessity, where we tell them our secrets or we confide in them and so on and so forth. He said, Ibn Taymiyyah rahimahullah once again said that it's not for the one who is upon the Deen of Islam and speaks the Arabic language fluently for him to be having someone who does not speak the Arabic language or none Arab as his Bafano, someone who he confides in. So also similarly, we have to avoid their festivities and their festivals and their celebrations and not to share with them in that. But this is part of being different from the kuffar. Also in regards to writing the dates, the tariq, writing the dates, whether it's Hijri or Miladi, that we should write the dates according to the Hijra. And this is something that Umar ibn Khattab radiallahu anhu did, that he based the calendar on the Hijra, the migration of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam from Mecca to Medina. This was all to distinguish us from the disbelievers. So he said, may Allah ta'ala, in his wisdom and mercy, bless us to be able to be of those who distinguish themselves and act upon this great principle of wala wal bara, or loyalty to believers, and enmity and hatred towards a disbeliever, and distinguish ourselves as Muslims from the disbelievers.
وتكميلا لهذه النقطة الأولى وهي نقطة التشبه، فإني أذكر أمرين. أما أولهما فإن هذا الذي نخشاه ونحذر منه ونؤكد عليه يعرف الكفار أخطاره، لذلك يحرصون على إيجاده. بمعنى، أذكر جيدا أن أول سفر لي على بلاد الكفار كان قبل 10 سنوات من الآن أو من هذه السنة إلى هولندا، وذهبنا إلى مسجد في العاصمة، وكان في المسجد جالية إسلامية مغربية، فكان تقريبا السؤال الأول الذي وجه إلينا ما هو حكم الاندماج. كلمة الاندماج هذه يعني كانت جديدة علي ساعتئذ، فاستفصلت، فإذا بهم يقولون الآن الجهات الرسمية والحكومية تركز على الجاليات أن لا تبقى منطوية على نفسها لكي لا تحافظ على تراثها وحضارتها، وإنما الواجب أن تندمج مع المجتمع الهولندي وتأخذ دورها فيه، وبالتالي فإن هذا الاندماج سيكون ولو بعد حين سبيلا لذوبان الشخصية الإسلامية وتأثير الفسق والفجور والمعاصي والكفر في هذه الشخصية الإسلامية، سواء كانت فردية أو جماعية. لذلك كان من الأصول التي ترد هذا التشبه وتنقضه عدم جواز الإقامة بين ظهراني الكفار، وفي ذلك نصوص متعددة نسمعها من فضيلة الشيخ سليم الهلالي، فليتفضل.
Shahali, hafizahullah, said just before we go on, he wanted to mention that this matter that we fear and that we're stressing the harms of and the evils of, this danger of mixing, or being similar to the kuffar, this is something that the kuffar know the dangers of, and therefore they avoid it. And they know the harms of it so upon the Muslims, so therefore they push the Muslims towards being similar to them. He said his first visit to a non-Muslim country, which is around 10 years ago, he went to Holland, and he went to the capital of Holland, and he was in the vast majority of those who were around was Moroccans. He said the first question that came was the question regarding mixing with the, what was the ruling of mixing with the kuffar. And he learned later that it had been some type of law that those in Holland have, whereas they wanted those who were from foreign countries, new residents, whatever, to mix, not to stay amongst themselves, but to actually mix and to take their role within the society of Holland and mix with the kuffar in this way. He says, no doubt that this is a means for those Muslims to lose their character, to lose their personality, to lose their the fact that they're distinguished or different from the kuffar. So the kuffar understand this, the benefits of making the Muslims mix with non-Muslims and taking the personality of the Muslim and not allowing to be distinguished, but making that he looks like every other Hollander or every other non-Muslim. He said, and this is why there's such a matter of not making it permissible to stay in the lands or live between the kuffar and stay in the lands of the kuffar. And upon this there are many evidences of which Salim Halali Hafizullah will speak about.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فأصل هذه المسألة كلها أعني التي نتكلم عنها، وهي فقه الجاليات المسلمة
ومن بينها نشأت هذه الفروع التي نتكلم حولها بالتفصيل. يدور على أمر مهم، ألا وهو حرص الإسلام على إقامة وإقامة المجتمع المسلم، ومن ثم تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى في هذا المجتمع الذي دان لله سبحانه وتعالى بالعبودية. وهذا هو مراد الله سبحانه وتعالى في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن فالمراد بارك الله فيكم من هذا الدين هو إقامة المجتمع المسلم الذي يدين لله بالعبودية، الذي يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في أفراده. ولذلك حرص الإسلام على تميز الأمة الإسلامية في كل مظاهرها، في عقيدتها، في منهجها، في لباسها، في كل أمر من أمورها ظاهرا أو باطنا. ولذلك حث وحض وأوجب التميز والمفاصلة والمزايلة بين المسلمين وبين الكافرين، فناشأ دار الكفر دار الإسلام. فدار الإسلام هي التي يقام فيها شرع الله سبحانه وتعالى، يقوم أهلها وسكانها بإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى ظاهرة جهارا نهارا. وديار الكفر هي التي لا يقام فيها شعائر الدين إلا بتستر أو بخوف أو بترقب أو بغير ذلك مما نعرفه. وحتى يتسنى للمسلم بارك الله فيكم أن يقيم شرع الله في نفسه وفي أسرته وفي من يليهم، فرض الله سبحانه وتعالى وفرض رسوله صلى الله عليه وسلم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وحرم على المسلم الإقامة بين المشركين مختارا غير مضطر لذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنا بريء ممن أقام بين المشركين. فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يقيم بين المشركين مختارا فقد برئت ذمة الإسلام وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا تجب له على المسلمين نصرة ولا تجب له على المؤمنين ذمة، لأنه لم يتميز ولم يتحيز لفئة المسلمين وينتقل من دار الكفر والإقامة بين ظهراني المشركين إلى دار المؤمنين، لأن الولاية والموالاة واجبة بين المؤمنين، أن ينصر بعضهم بعضا وأن يحمي بعضهم بعضا وأن لا يخذل بعضهم بعضا. ولكن ينبغي على المسلم حتى يمكن إخوانه من ذلك أن يعينهم على ذلك بأن يكون في فئتهم ويتحيز إليهم. أما ذاك الذي أراد وأقام بين ظهراني الكفار فقد برئت ذمة الإسلام منه في هذه الأمور من النصرة والحفاظ والحماية. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. قال أهل العلم: أي أن المسلم إذا نزل على المشرك عند المشرك وسكن بين ظهرانيهم فإذا أوقد نارا فسوف ترائي أو تتراءى نار الكفار، ولكنه يجب عليه أن يبتعد ويهاجر ويترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فإذا أوقد نارا لا تتراءى نار مسلم مع نار كافر. وهذا دليل واضح على أن المسلم ينبغي أن يرجع إلى بلاد المسلمين إن كان قد أتى إلى بلاد الكفر من بلاد المسلمين، وعليه أن يبحث عن بلد مسلم يستطيع أن يقيم شعائر الله في دينه إن كان هو من أهل هذه البلاد، فمن الله عليه بنعمة الإسلام ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أقام بين المشركين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على وجوب ترك ديار الإسلام إلى بلاد ترك ديار الكفار إلى بلاد المسلمين. ولا يهول لكم قول حزبي أو قول جاهل أن بلاد الإسلام الآن ليست ديارا للإسلام. هؤلاء ينظرون إلى البلاد بنظرة إلى حكامها، ولا ينظرون إلى البلاد بنظرة إلى سكانها وظهور شعائر الله سبحانه وتعالى فيها. فنحن نقول: وإن لم يطبق حكم الله في بلاد المسلمين فهي بلاد المسلمين رغم أنوف أعداء الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Sheikh Salim Hafidhullah, after stating khutbat al-hajj, he said, "My beloved brothers, this principle, or the principles that we're talking about when we're dealing with the issues of fiqh al-jaliyat, or the fiqh or jurisprudence regarding the Muslims living in non-Muslims country, of course it carries a wide area, and this is the usul what we're talking about, and that usul or that root has many branches that we are trying to talk about also. But the root of the issue is the guardian of Islam, that Islam be preserved and Islam be maintained, and the Muslim be preserved and the Muslim be maintained, that Islam be established, and that the Muslim is able to establish ubudiyya, the worship of Allah tabaraka ta'ala alone. And this is something that Allah tabaraka ta'ala has promised in the Quran about those who believe, that Allah has promised those who believe and do righteous actions, they will establish them in the earth, and that He will give them safety after they had fear, and He would place in them that deen that they have been pleased with, because they worship Allah alone and do not associate with anything with Him. So it is a matter of iqama, or establishment of Islam. Establishment of Islam. And this is what Allah Ta'ala wants, the establishment of Islam, so that the ubudiyya or ibadah can be established. And that's why the Islamic society is distinguished, as well as the members of the Islamic society, or every individual Muslim in that society, is supposed to be distinguished. There is that disconnection between Islam and between the kuffar. And for that there was that which was called Dar al-Islam, or the abode of Islam, and that which is called the abode of kuffar. And Dar al-Islam is that place wherein an individual is able to establish his deen, wherein the symbols of Allah tabaraka are raised, wherein the legislation is established, wherein all the outward signs are Islam. And Dar al-Kufr is that where you cannot establish the deen of Allah except under covering, except out of fear, and except with some difficulty. So he said, these are the two areas, they are separate. And because Islam wanted that Islam be preserved and the Muslim personality be preserved and his deen be protected, it has legislated hijrah, which is to migrate from the land of the disbelievers, from Dar al-Kufr, to the land of Islam. This is for the individual who lives in the lands of the kuffar by choice. Not the one who does so out of necessity. Not the one who does so out of necessity. And this is a hadith in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam states, the first evidence he mentioned, that I am innocent of those who live amongst the kuffar. I'm innocent of those who live amongst the kuffar. This is clearly the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saying he is innocent of them, they have no right upon him, and so on and so forth in this regard, of those who are content to live amongst the kuffar. This because there's no doubt that there is wala wal bara, There is loyalty and love for the believers. And part of loyalty is supporting the believers and helping the believers. But the believer who decides that he doesn't want to be amongst the Muslims and he wants to live amongst the kuffar, he does not have these rights. It is upon him to help the believers, to assist him in this loyalty and helping him by living amongst them and living with them and separating from the kuffar. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam indicated this in his narration, that he's innocent of those who live amongst the kuffar, those who do so without an excuse. Also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there should be no Muslim and a non-Muslim, or a Muslim who he can see the fire of a non-Muslim. He can see the fire of a non-Muslim. They should not be able to see each other's fire, the fire that is used for cooking. That were one to construct the fire, the other one should not be able to see it. He said the people of knowledge say about this, that means that the Muslim, if he lives amongst the non-Muslim and he constructs a fire, that non-Muslim will be able to see it. But rather it's upon him to move far away from the kuffar, not live near them, to such a degree that were he to construct a fire, they would not be able to see it. Another clear evidence of a Muslim being totally away and far away from the kuffar. Another one he mentioned is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam indicated hadith ma'na, the meaning is that he who lives amongst the kuffar, then Allah ta'ala will not say, accept from him anything. That Allah ta'ala will not accept from him anything. And he said, so it's upon the Muslim who is originally from Muslim land in this country to go back to the Muslim lands. And it's upon the Muslim who was non-Muslim at first and did Allah bless him with Islam, for him to look for a Muslim land that he can go to. And he said, it's not for us to listen to the Hizbiyin or the Juhal, the Hizbiyun who would say that the lands of the Muslims are no longer Muslims based upon the rulers of those countries, not looking at the fact that Islam is practiced there, not looking at the fact that of the those people who live there are practicing Islam and the symbols of Islam are there. So do not listen to the Hizbi or those who are Juhal, but understand the ruling of this matter of Hijrah for those who are or living in Ansar Kufar for those who don't have the necessity to be here.
ولكن هنالك أمور لا بد منها ولا بد من الاعتراف بها والإقرار بوجودها ثم لزوم معرفة حقيقة وطريقة التعامل معها. بمعنى أن بلاد الكفار اليوم صار فيها من العلوم والمعارف العصرية الشيء الكثير الكثير، فهل يجوز للمسلمين أن يقاطعوهم فيها بحسنها وسيئها، أم أن ذلك فيه استثناءات؟ وما هي؟ ومن ذلك الطب والتقدم الطبي والعلاج والمستشفيات، كذلك ما يتعلق بالدراسة. كثير من العلوم لا توجد في بلاد المسلمين ويحتاجها المسلمون في بلادهم، بحيث ينبغي على فئات من المسلمين تعلمها حتى يندفع عنهم اسم الفرض الكفائي الذي إذا تركوه أثموا كلهم. وكذلك أيضا الدعوة إلى الله في بلاد الكفار، بحيث لو لم تكن هنالك دعوة لما انتشر الدين ولما عرفوا نوره وبهاءه وفضله وأثره. هذا كله من جهة الدراسة والعلاج الطبي والدعوة إلى الله، ومن جهة أخرى ما نسمعه من توسع كثير من الناس من المسلمين الذين يسافرون إلى بلاد الكفار لا لشيء سوى للعمل وجمع الأموال، ظانين أنهم بذلك يقومون بتقوى الله. فما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذين الأصلين؟ الأصل الأول المتعلق بالدراسة والعلاج الطبي والدعوة، والأصل الثاني المتعلق بالعمل والتجارة والمال وما أشبه ذلك. نستمع إلى فضيلة الشيخ محمد موسى نصر، فليتفضل مشكورا.
Now, this issue that we've been talking about, it has that which is that matter which is the principles that we discuss. So should we understand, since we've been talking about the hijra, that we leave the countries of the Kuffar just like that and have no connection with them whatsoever, when the countries of the Kuffar have in them, as we know, many sciences and very much matters of technology and things that the Muslims may be in need of? It is a matter of leaving it totally out of their exceptions. For instance, if there's some knowledge regarding medicine and the Muslim wants to study medicine, is he allowed to do that? Other branches of sciences that are not in Muslim countries but are present in non-Muslim countries, can one come and study that? For the one who has to have some type of remedy for a particular disease or cure that is not available in Muslim countries, but he can find that type of medical treatment here. For the individuals who want to give da'wah and to spread Islam and to call people to Islam, what is the ruling regarding them? For those individuals who just come here and just want to work and collect money, what is the ruling regarding him or regarding them? Are there exceptions to this rule, and what are the principles in this matter Sheikh Muhammad Musa Nasser, Hafizullah, will speak about?
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. إن من المؤسف حقا أن نرى الدول الكافرة قد فاقت المسلمين في تقدمها العلمي والصناعي والتقني، وحازت على المخترعات الحديثة، بل غزت الفضاء وظهرت المخترعات والمكتشفات، فأصبحت أمة الإسلام للأسف اليوم بسبب بعدها عن منهاج الله وتفرقها وعدم قيامها على الرسالة والهدف الذي خلقت من أجله أو وجدت من أجله، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما فقدت الأمة هويتها ولم تقوى على القيام على قدميها، أصبحت للأسف في ذيل الأمم إلا من رحم الله. فكان لابد، وقد أمر الله عز وجل المؤمن: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأمرنا ربنا عز وجل أن نطلب العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطلب العلم، وخصوصا لا شك أن طلب العلم إذا أطلق فهو يراد به الشريعة، ولكن هناك علوم من فروض الكفايات كما أشار أخونا أبو الحارث جزاه الله خير، يجب على أفراد من الأمة أن يتقنوها وأن يتخصصوا فيها، وإلا أثمت الأمة جميعا. والله عز وجل أمرنا بالإعداد، بإعداد القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا لا يكون إلا بالعلم ومعرفة فنون الآلات الحربية ومعرفة الصناعات والمخترعات والمكتشفات، لأنه لا يمكن أن تواجه عدوك مهما بلغت من الإيمان ومن التقى، أن تواجه عدوك اليوم بالسيف والرمح أو تواجه بسلاح كن قريبا من سلاحه إن لم يكن مكافئا له 100% من كل الوجوه. فكان لابد إذن، وقد حاز الكفار على السبق في هذه العلوم من إرسال بعثات من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ليتلقوا العلوم النافعة، بشرط أن يكونوا هؤلاء محصنين ولا يتعرضوا للغزو الفكري وغسل العقول، فينحرفوا في أخلاقهم فيصبحوا نسخة طبق الأصل تحاكي الكفار، فيعودوا حرابا في نحر الأمة بحملهم أفكار الكفار وأخلاق الكفار وعادات الكفار. وأذكر أن أول بعثة علمية أرسلت من اليابان إلى الولايات المتحدة لتلقي العلوم والتكنولوجيا، لما رجعت فاستقبلهم ملك أو إمبراطور اليابان في المطار، فوجدهم قد لبسوا البرنيطة الغربية وأصبحوا يرطنوا برطانتهم وتغيرت أشكالهم وعاداتهم وتقاليدهم، يقال إن الملك أمر بحرقهم، فاعتبرهم ميكروبات وفيروسات تريد أن تغزو الثقافة اليابانية. فنحن نأخذ من أعدائنا الصالح من علومهم وخبراتهم وصناعاتهم، ولا نأخذ من ثقافاتهم ومن عقائدهم. لكن المؤسف جدا أن نجد كثيرا ممن يذهبون إلى الغرب يرجعون مسخا من الخلق، وقد أصبحوا نسخة طبق الأصل عن أساتذتهم الذين درسوهم. ولذلك لابد من المناعة الذاتية. فالإسلام لا يمنع من التعامل مع الكفار في التجارات والصناعات والاستيراد منهم وتعلم العلوم النافعة منهم، هذا الإسلام لا يمنعه، بشرط ألا نتأثر بما هم عليه من أخلاق بل نؤثر فيهم. ونحن نعلم أن الإسلام انتشر في أكثر العالم ليس كما يقال بالسيف، وإنما من خلال التجار المسلمين. كثيرا من البلدان التي كانت على الكفر دخلها الإسلام من خلال التجار المسلمين، ولم يدخلها الإسلام فاتحا بالسيف والجهاد، فتأثروا بأخلاق المسلمين وكان ذلك عاملا في نشر الإسلام. فهؤلاء الكفار في أمس الحاجة إلى ما عند المسلمين من عقيدة وأخلاق ومناهج، فهم بأمس الحاجة، ولعل من يموت منهم على الكفر قبل أو دون تبليغ المسلمين له سيكون هؤلاء المسلمين مسؤولين عنه يوم القيامة. فإذن أيها الإخوة، نذهب إلى بلاد الكفر للحاجة وللضرورة الملحة، أما العمل فنقول هل ضاقت أرض الإسلام بالعمل وطلب المعاش؟ حينما تضيق بلاد الإسلام في طلب المعاش وطلب العمل والدنيا، حينئذ نأخذ حاجتنا من دنياهم ثم نرجع إلى بلادنا. ومن هنا العلماء يقولون لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار للنزهة والاستجمام، فالحمد لله بلاد الإسلام فيها من جمال الطبيعة، وفيها من نقاء الهواء من التلوث، وفيها من الخيرات الحسان الشيء الكثير. أما الدعوة فقد تكون واجبة، الذهاب إلى بلاد الكفر وأرض الكفر قد تكون واجبة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل الصحابة، أرسل معاذا إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وبين له المنهج في الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأرسل مصعبا رضي الله عنه إلى المدينة، وكان غالب أهلها وأكثر أهلها مشركين، يدعوهم إلى التوحيد ويعلمهم القرآن. فالدعوة إلى الله واجبة، وتبليغ الكفار واجب شرعي. فمن هذا تروا إخوانكم طلاب العلم يأتونكم في العام مرة أو مرتين أو يزيد من أجل تبليغ دين الله وتبليغ دعوة الله الذي هو أمانة ومنوط، أن أمانة منوطة في أعناق طلاب العلم. أما الذي ليس من طلاب العلم وليس له مصلحة في الإقامة في أرض الكفر، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى أرض الإسلام حيث الأمن والأمان، يأمن على دينه الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الإقامة بين ظهراني المشركين لا يؤمن على صاحبها الفتنة. وبالله التوفيق.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. In this regard, he said, it is sad and it grieves him that the non-Muslim countries, the countries of the Kuffar, that they have become those who are the possessors of science
and technology and progress until they have went into space, until they have made all types of discoveries. Whereas we, the Muslims, or many of them have forgotten the goal and the purpose and the wisdom, and they have stayed, they become far removed from the path of Allah Ta'ala and far removed from one another in the sense of separating and splitting amongst themselves and forgetting the verse of Quran in which Allah says, verily you are the best of mankind because you order what is good and you forbid what is bad to the end of the verse. To such a degree that we have become mere shadows standing in the shade or behind the kuffar, if you will. And he says, no doubt that there's benefit to seeking knowledge. And of course, when knowledge is mentioned, the first knowledge is mentioned is the shari, or religious knowledge. But there are also knowledge that is from the furud al-kifaya, which means that there are sciences or knowledge that the Muslim is supposed to know that is obligatory and that some Muslims must do it, or all Muslims are held accountable or sinful in that regard if that is not done. And he said, Allah has told us to prepare. Prepare for battle. Prepare what we can of might. He said, of course, this is a matter of collection of armaments and knowing something about armaments and knowing something, therefore, about sciences regarding these issues. So he said this is an important factor. But those who go to seek this knowledge and go to obtain the science, it must be that they mix without, or they bit this knowledge without becoming brainwashed and without becoming a carbon copy of the disbelievers. He said it recalls that the first group that was sent for study of science and technology and the like from the West, from Japan, sent by the Emperor of Japan, they came back a carbon copy of the West, and he ordered that they be dealt away with because he seen them as being a germ that was going to injure and disease the rest of his society. And he said, and this is what we find, that the majority of those who come here, of Muslims who come to the West, they become carbon copies of the kuffar. So that they come back to the Muslims' lands and they act like the kuffar, they have the morals, the behavior, and everything of the kuffar, and they think like the kuffar. This is what must be prevented. He said, but there's no doubt that the Muslims were in the past going to different countries as merchants and others, as he said, this is how Islam spread, not by the sword, as so many want to say, but by those merchants who will go to non-Muslim lands, and they will see the morals and the manners and the behavior of those merchants, and many will enter the fold of Islam. He said, so this is something that must be understood, that we can go to the Muslim land for the benefit of study, not taking up on their character, not taking up on their qualities, but maintaining our independence in regards to the Muslim personality. And we can also do so in regards to seek a particular science, also do so regarding some need or necessity we may have. We take it and we go back to our lands. He said, also far as da'wah is concerned, that these kuffar are in need of someone to give them da'wah. They are in severe need of someone to call them to Islam. He said, it may be that those non-Muslims that we come in contact with will try to use us for an excuse and say, I did not hear Islam because of this person, so that we may be in some way responsible for them. So those who are here by necessity, but the one who is not here by necessity, then he is not to be in the non-Muslim country, but rather return to his country. Also, those who come here for work, he said, as the Muslim country got to such a degree where there's absolutely no work there, there's absolutely no means of seeking any type of provision there. He said, if this is the case, then we can come and do our work, make our money, and go back. And now those individuals who say who come for da'wah, this is an obligation. Could be, he said, an obligation to give da'wah to non-Muslim countries. He said, like the Prophet sallallahu alayhi wa sallam sending Mu'adh to Yemen. He said, you are going to the people of a book. Let the first thing that you do be to call them to La ilaha illallah. So he gave a minhaj, a program on how to call them, on how to call them to Islam, how to give them da'wah. Similarly, when he sent Mus'ab to Medina, he taught them Tawheed and he taught them Quran. He said, in the fact that various mashayikh who come here once or twice a year, whatever, it is in this regard to give knowledge. But for the one who's not here under any of these exceptions to the rule,
meaning out of necessity or need, then upon this individual who is not here out of necessity or need to make the hijrah that we have spoken about.
وإذ قد تقررت هذه الأصول كلها فلا بد من التطرق إلى موضوع آخر ذي صلة هامة بها وهي بحاجة ماسة إليه وهو موضوع الهجرة. وموضوع الهجرة له جوانب، أولها الهجرة من حيث كونها مصطلحا شرعيا له معانيه وله حدوده، بينما نرى اليوم أن هذا المصطلح يعامل عكسا بعكس، فيقال فلان هاجر إلى أمريكا، هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا التعبير الخطأ قد يضطر إليه المسلم في بعض الأحيان، كمثل بعض من تضيق بلاد المسلمين بهم فيضطرون إلى السفر إلى بلاد الكفار، ولا نقول إلى الهجرة إلى بلاد الكفار، إلى السفر إلى بلاد الكفار. وهل هذا السفر جائز مطلقا أم أنه لابد له من أقصى أنواع الضرورة؟ هذه نقطة ثانية. النقطة الثانية، هذا الذي يريد الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وقد سمع الحق ووصل أذنيه دلائل الشرع، هل يتحمس ويسافر هكذا أم أن الأمر لابد له من مقدمات ومن تهيئة ومن ترتيب ومن أخذ من الأسباب؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل قال له يا رسول الله إذن لي بالهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام إن الهجرة أمرها لشديد، بمعنى أن لها أعباءها وعليها ضريبتها ولا بد من احتمال ذلك كله، فالحماسة وحدها لها لا تصلح، بل لا بد من اتخاذ الأسباب وأهمها التعلق برب الأرباب. حول هذا كله نستمع إلى فضيلة الشيخ سليم الهلالي، فليتفضل مشكورا.
Shaykh Ali Hafidhullah said all these issues are connected when we speak about understanding the issue of the Muslim living in a non-Muslim country. He said, but one issue stands out that we need to point out also, and that is the matter of hijrah. This matter of hijrah or migration, is an issue that is important because of the mistakes that people center around it, or misunderstanding they have. Like for instance, he said, we find now, I mean, we must understand that hijrah has a particular terminology in the legislation, and therefore, since it has a particular terminology, it has limits in the legislation. But when it begins to be used like some people are using, they say that this individual made hijrah to America. This is, of course, using it totally out of its definition. He said another mistake that is based upon probably the fact that there's a necessity there, that people use the term also sometimes for refugees. He said, what is the issue regarding refugees, or those Muslims who are in difficulty, I should say, rather than the word refugee, those Muslims who are having difficulty in Muslim lands, and we don't have to mention those particular lands, but war or whatever, or poverty has made it such that they have to travel to non-Muslim lands. And he said, notice he used the word travel and not hijrah. And he said, is it a situation of necessity to the utmost limit, or from a Muslim to do as he pleases regarding the issue of hijrah? Another thing is the Muslim who converts to Islam and has iman, now he wants to make hijrah. Does he just get up and run and go anywhere that he wants to go with his enthusiasm, or does it have prerequisites? And is a certain order to it?
Like a man came to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and said, O Messenger of Allah, I want to make hijrah, or permit me to make hijrah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, verily the matter of hijrah, or migration, is hard. Meaning it has its difficulties, that a person will be taxed in his way of trying to do that. That a person will have difficulty, and he has to be connected to his Lord, and be willing to make sacrifices in that regard. Upon this matter of hijrah, Sheikh Salim, Hafizahullah, will speak about.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ba'd. فالهجرة اصطلاح شرعي ومصطلح إسلامي، معناه في لغة العرب الترك والانتقال، والهجرة في كلام الله وكلام رسوله تقع على معنيين. المعنى الأول هو هجر المعاصي، هجر ما حرم الله، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه. إذا تركت المحرمات وتركت المعاصي فأنت هجرتها وتركتها، وهذا معناه الترك. والهجرة بمعنى الانتقال هي ترك بلاد الكفر، دار الكفر، والانتقال إلى دار الإسلام. وأما ما هو شائع في هذا الزمان من انقلاب القيم وانعكاس الموازين الشرعية، فيطلق على السنة بدعة وعلى البدعة سنة. هذا من علامات الساعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك مصطلح الهجرة، فصار المهاجر هو من ترك ديار الإسلام إلى بلاد الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا معنى الهجرة في كلام الله وكلام رسوله. أما العرف الخاطئ والمفهوم الخطأ فلا يغير حقيقة الأمر الشرعي. ولكن المسلم قد يضطر إلى السفر إلى بلاد الكفر، والسفر إلى بلاد الكفر له ضوابطه وله محاذيره، فينبغي أن نتعرف على شروط الذهاب إلى بلاد الكفر. أول شرط هو أن الذي يريد أن يهاجر أن يسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ينبغي أن يكون الدافع إلى سفره ضرورة، لا يمكن أن يتحصل عليها في بلاد المسلمين، وإذا لم يقم بهذا السفر فقد أضاع ضرورة وانعكس ذلك بالسلب على المسلمين أو على نفسه، مثل تعلم علم دنيوي لا يوجد في بلاد المسلمين وتأخر المسلمين فيه يسبب تأخرهم، وعدم قيام هذا المجتمع بحماية نفسه، أو السفر إلى العلاج وهذا لا يكون العلاج موجود في بلاد المسلمين، أو السفر للتجارة، أو السفر لإيصال رسالة من المسلمين إلى الكفار، أو السفر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء في تعليم أبناء المسلمين المقيمين في بلاد الكفر أو دعوة الكفار الأصليين إلى الإسلام. فهذه الأمور هي الضرورات التي يجوز للمسلم أن يتخذها ضرورة للسفر إلى بلاد المشركين. وأما المسافر فهو ينبغي أن يتحصل ويتحصن بأمور. الأمر الأول أن يكون متعلما لدينه، محصنا في عقيدته ومنهجه، لا يهاجر وهو فارغ العقل فارغ القلب، فيمتلئ ويتشبع ويتشبث بما عليه الكفار من أساليب في التفكير وأساليب في المعيشة وأساليب في حرب الإسلام والمسلمين، يذهب وهو يظن أنه سينفع أمته فيعود عدوا لها، يعود وهو يهدم بناءها. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفه فيها. فقال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فأداء الأمة هو من أبنائها الذين تعمدوا في بلاد الكفر ورضعوا من لبان الكفار، فعادوا إلى بلاد الكفار، فعادوا إلى بلاد المسلمين يخربون ديار المسلمين بما تعلموه من أساتذتهم ومن أسيادهم في المكر والدهاء وإيصال كل شر إلى بلاد المسلمين. فينبغي عليه أن يكون محصنا في عقيدته، محصنا في منهجه، محصنا في دينه، تتحطم على صدره، على قلبه، وتتحطم على عقله كل شبهة لأعداء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون محصنا متزوجا من مسلمة تعينه على حفظ دينه في بلاد الغربة، في بلاد الكفار، بلاد الشهوات البهيمية، حيث الشهوات في أقبح صورها وفي أقدر أشكالها، والوصول إليها بأدنى حيلة وبأدنى وسيلة وبأبخس ثمن. فينبغي على المسلم أن يكون متزوجا متحصنا، لا يأتي هنا ويقول: أنا أصبر أصبر، فما إلى متى يصبر؟ وأن يكون بارك الله فيكم إقامته إقامة مؤقتة، إذا انتهى من شأنه أن يعود فورا إلى بلاد الإسلام ولا يسوف، فإن التسويف آفة الحزم. وإذا سوف المسلم فعندما يقول سنة وتذهب سنة وسنة أخرى، فعندما تسأله كم لك في بلاد الكفر يقول 10 سنوات وعشرين سنة وأكثر. فهذه بعض الأمور التي ينبغي يا أخواني أن تم لها. لكن المسلم إذا أراد أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، عليه أولا أن يستفيد الأشياء الصالحة الموجودة في بلاد الكفار من تعلم علم نافع دنيوي. إذا هاجر إلى بلاد المسلمين يتعلمه لينفع المسلمين، من تحصيل مال يعينه على السكن وعلى الإقامة في بلاد المسلمين حتى يتيسر له الأمر، وحتى يتيسر له سبل العيش الكريم. فإذا ما حصل هذه الأمور فعليه أن يتوكل على الله وأن يشد الرحال إلى بلاد المسلمين، وهذا أمر لا بد منه. فلا بد يا إخواني إذا أقدم الإنسان على أمر أن يتهيأ له وأن يستعد له وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى بعد أخذ الأسباب. فإذا عزمت فتوكل على الله. نسأل الله أن ييسر لنا الخروج من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وأن يقوينا على ترك ما ألفناه من هذه الزخارف الزائلة والزينة الحقيرة التي لا تغر إلا الذين ينظرون إلى الحضيض، أما الذين ينظرون إلى الملأ الأعلى، إلى جنة عرضها كعرض السماوات الأرض، فهم يتطلعون ما عند الله ولا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
هنالك إخواني في الله نقطة تكميلية متعلقة بهذا الموضوع، وهي ضابط من ضوابط الهجرة، أو عفوا السفر والإقامة في بلاد الكفار. أثناء تجوالنا في هذه 10 سنوات في أوروبا وأمريكا، رأينا العشرات بل المئات بل الألوف من المسلمين العرب الذين ابتلوا بالإقامة بين ظهراني الكفار، وتتنوع أسباب كل واحد منهم بتنوع أحواله وظروفه التي أودت به إلى هذه البلاد أو تلك. ولقد رأينا فئة من هؤلاء إذا سألتهم كان جوابهم: أن بلاد المسلمين لا تقبلني، بمعنى أنه طرد من بلده بسبب اضطهاد ديني أو فلنقل سياسي أو غير ذلك في بعض البلاد دون بعض. فإذا به لا يختار إلا أمريكا أو أوروبا، لا نراه مثلا يختار آسيا في ماليزيا، في أندونيسيا، في الهند، في بنغلاديش، مع أن بإمكانه أن يذهب. لا نراه يختار إفريقيا، موريتانيا، الصومال، السودان، مع أن بإمكانه أن يذهب. لماذا؟ لأنه يريد الراحة البدنية الدنيوية ولو على حساب الأحكام الشرعية. فهذه نقطة مهمة جدا تكشف حقيقة الدوافع التي تدفع كثيرا من المسلمين المقيمين في بلاد المسلمين إلى الإقامة في بلاد الكافرين. يقول لك أنا مضطهد في بلدي. إذا كنت مضطهدا في بلدك فهنالك بلاد أخرى إسلامية ليس فيها اضطهاد، لكنك تريد السعة والدعة والعيش الرغيد والمال والأعمال ولو على حساب الحرام والحلال. فهذه نقطة مهمة يجب أن نتذكر فيها ومعها قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقول الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده. وقول الله تبارك وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم
شيخ سليم حفظه الله. Speaking about this issue of hijra, so the hijra is an Islamic term. An Islamic term. It has a Islamic meaning. In the language of the Arabic language, hijra means leaving and moving. Leaving something and moving from one place to another. So in this regard, you find both meanings are there in the narrations about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. To the degree that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam spoke about those who leave sins, those who leave that which is haram, that they are muhajir. He said, verily the muhajir, the immigrant, or the true one who migrates, is the one who leaves that which Allah has forbidden. So in this respect, you can say that this person has left that sin, harjartuha in the Arabic language, has left that particular sin, meaning leaving it. So in this sense, it is used in that way in language. And in the terminology, or Islamic terminology, or Islamic term, it is used as moving, to move from one place to another. In this respect, it was moving from the country of the kuffar to the Muslim country, or the balad of the kuffar, to the place of the Muslims. He said, but in our time, things have become very mixed. And to such a situation where sunnah is referred to as bid'ah, and bid'ah is referred to as sunnah. And he said, this is from the ashrat as-sa'ah, from the major signs of the hour. And we seek refuge in Allah from that. And along with this, or falls under this mistake, is where people say hijra, that certainly is a muhajir, or he migrated from a Muslim country to a non-Muslim country, as an example we gave earlier. He said this hijra must be under necessity. This hijra of necessity and need. Necessity and need. And it has shurut. And actually, the term hijra shouldn't be used here again. It's a mix up there. Safar, this traveling, is under necessity and need. It's under necessity and need. And it has principles. It has principles. Number one, he said, the individual who has to move or to travel to a non-Muslim country, he should have that which protects him in his deen, meaning that his aqidah and his minhaj should be sound. But before I get to that, that comes later actually, the safar itself, the safar is a safar of necessity. He spoke about that which really we heard previously, but he repeats it to express what this necessity is.
learning something, a knowledge of the deen, or not a knowledge of the dunya, worldly knowledge that is not presented in the Muslim countries, or just not, you cannot find in the Muslim countries, because the Muslims are behind in a particular matter, and a brother or a particular brother decides that they want to go seek that knowledge so they can bring it back to the Muslims. Another one would be, as he said, for medical reasons, which you mentioned earlier. Another would be as an individual who's a merchant comes for to sell a particular wares or to buy particular wares, which we mentioned earlier. Another one would be an individual who is giving da'wah. And this is from the matter of necessity, to come and teach Islam or to call others to Islam. Now the one who goes, or the one who is doing this traveling, he must, it is conditions placed upon him also. And as first and foremost, he must know his deen. He must know his aqidah. He must know his minhaj, so that he does not come and have the doubts of the kuffar placed upon him, and he becomes brainwashed, and therefore he returns to the land of the Muslims as an enemy. And he said this is collected in the hadith of Hudhayfa bin Yaman, radiallahu anhu, in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, du'at al-abwab jahannam, callers upon the doors of Jahannam. He said, describe unto us, he said, there are those individuals who will speak our tongue. They're from min jaldatina, they're from us, and they will speak our tongue. But whoever follows them will fall into Jahannam. Will fall into Jahannam. So he said, we have seen a group of those who leave Muslim countries, come here and study, and come back just as the kuffar, come back spreading corruption, come back enemies to Islam. So it's a necessity that the one coming here be someone who has his aqidah, so that in order, and someone who's sound in his minhaj, so that he is not a victim. Secondly, is that the individual should be married. Marriage, and this is a way of preventing him from falling into that which is forbidden. He said, because the shahawat are a lot here, and the desires are a lot here, and you can achieve your desires, as he says, with the cheapest price. And many individuals say, I'll be patient, I'll be patient, I'll be patient without a wife, I'll be patient without a mate. But he said, until when will you be patient? Fourth matter is that his stay should be limited. And once that is done, once he's fulfilled his stay, once he has fulfilled the matter that he has to, whether it's a month or a year, he should go back. And he should not do this matter of tasweef. Said, I'll go back after such and such time. I'll go back 5 years from I'll go back next year, whatever. He said, many of the people you ask nowadays who have come here, you ask them how long they've been here. They say 10 years or 12 years or 20 years. And this is because they are delaying their return to the Muslim land. Now the Muslim who wants to go make hijrah, wants to make hijrah, he wants to leave the land of the kuffar, going to the land of the Muslim. He said he should try to acquire some knowledge that is beneficial. Acquire some knowledge that is beneficial, so that when he goes to the Muslim land, he can bring that ilm al-nafi', that beneficial knowledge, and benefit the Muslims there. So he will be a benefit to them. Or he should try to collect some wealth, so that when he goes there, he will have enough wealth to take care of himself and his needs while he's living in the land of the Muslims. Also, he said, this is for those individuals who want to go to the Muslim land. It is a matter of difficulty and requires that we strive to our utmost and to fulfill the preliminaries or carry out the preliminaries that make us able and prepare us for making that hijrah. Now, those individuals who are just in a matter of any siyaha or traveling in regard to traveling, this is not something that he has spoken about in this regard. He is speaking about the issue of hijrah. He said that it is needed as a preparation. We, he said, must not look at this world and the issues of this world and what is prepared in this world, but we must look at what Allah has promised in the hafta of the Jannah, of the paradise, and all those things that he has promised centering around the paradise. And that should be what the Muslims should be looking at, not at the ease and delights and adornments of this world. Sheikh Ali, Hafidhullah, added some points which were really connected to or what was stated earlier, and that is that when we're looking at the principles of traveling and residing in a non-Muslim land, he said that he's been coming over 10 years, going to various non-Muslim lands, giving da'wah and so on and so forth. And he said that you notice when you talk to them, many of the individuals who say they left Muslim lands because of difficult circumstances. You find that they always come to America, he said, or Europe. They forget the existence of Asia. You never hear them say Indonesia or Malaysia or anything of that nature. You never hear them talking about going to the African countries. You never hear them going to Bangladesh or anything of this nature. You always hear them talking about America or Europe. as if there's no other place upon earth. He said, and the reason behind that is because it is not an intention except for going for that which is easy, or for that which is dunya, or for that which is wealth. He said, the Muslim must look at it from the standpoint of what Allah said, and he who fears Allah, Allah will make a way out for him. And Allah said, it's not Allah enough for his servant. And that he who fears Allah, Allah will give for him a furqan, a criterion by which he can judge what is right and what is wrong. So don't look to the ease, but look to the fearing Allah tabaraka ta'ala, and to the help and support that will come from the one who fears Allah tabaraka ta'ala in all of his situations, and of course in the matter of traveling and residing or making hijrah also.
وهنالك أيها الإخوة في الله مسائل متفرعة عن هذا الأصل، وإني لا أحسب أن هذا الأصل الذي عنونت له الندوة قد استطعنا فيما أظن استيعاب أطرافه ولو بإجمال، لكنه يكفي إن شاء الله. لكن كما قلت هنالك مسائل متفرعة عن هذا نشير إليها بشيء من السرعة والكفاية في آن. منها أن الكثيرين من المسلمين الذين هم مقيمون في بلاد كفار هم أصلا من أهل هذه البلاد، قد هداهم الله تبارك وتعالى للإسلام فولدوا لأبوين كافرين، فبعض منهم قد يهتدي أبواه بدعائه وبره ودعوته واستقامته، وبعض منهم قد يهتدي والده دون والدته أو والدته دون والده، وبعض منهم لا يزال أبواه مصرين على ملة الكفر التي هم عليها. وكلامنا في هذه النقطة، ما هي حدود الصلة بين المسلم وأبويه اللذين لا يزالان كافرين، وما هي مجالات البر بهما والدعوة لهما في حدود الشرع؟ فليتفضل صاحب الفضيلة الشيخ محمد موسى نصر بالإجابة على هذا السؤال.
He said, حفظه الله, there is no doubt that in this Najwa we've tried to cover the issues that we have covered with some principles, but that there are of course other issues that we're not able to cover in that detail, but it's no harm in pointing at them quickly and getting some understanding maybe on some of them. For instance, most of those who are the Muslims living in this country are Muslims who were non-Muslims, and then Allah Ta'ala blessed them with Islam, and then upon them being blessed with Islam, that Allah Ta'ala may have blessed their parents to come to Islam upon their hands, or Allah may have blessed their father to come but not their mother, or their mother to become Muslim but not their father, or maybe their parents are in fact kuffar. So what is the Islamic limits in regards to dealing with those parents and the relationship with them who are kuffar, as far as goodness to them and so on and so forth, and dawah, what are the limits set by the legislation in regards to that? And this is what Sheikh Muhammad Musa Nasr, hafizahullah, will speak about.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulullah, wa ala alihi wa man wala. فهذا الواقع الذي يعيشه ويقع لبعض إخواننا ممن شرح الله صدورهم للإسلام وابتلوا بأبوين كافرين، لابد من بيان أحكام الشرع وبيان العلاقة والصلة التي تحكم بين هذا الابن وبين أبويه اللذين أصر على الكفر. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. قال المفسرون: أي مسلمهم وكافرهم. وقال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني في صلتها، أفأصلها يا رسول الله؟ قال: صلي أمك. فمن هذه الأدلة يتبين لنا أيها الإخوة أن العلاقة بين الابن المسلم والأب أو الأبوين الكافرين علاقة تقوم على الاحترام، أن يحترم الابن المسلم أبويه وأن يرفق بهما وأن يقول لهما قولا لينا وأن يدعوهما إلى الإسلام ويرغبهما فيه، وخصوصا من خلال أن يكون قدوة صالحة وأن يظهر أخلاق الإسلام في صورة عملية من خلال بره لأبويه. وفي هذه المناسبة نذكر قصة لأحد إخواننا في هذه البلاد جزاه الله خيرا، فقد صبر على أبيه الكافر سنين وهو يرفق به ويعامله بأخلاق الإسلام، حتى شرح الله صدر هذا الأب قبل موته بثلاث ليالي، فقال إن إسلام يحمل هذه الأخلاق أنا على هذا الإسلام. وهكذا تفعل أيها الإخوة المعاملة الحسنة واللطف والرفق والمواقف الجيدة وإظهار محاسن الإسلام وأخلاق الإسلام. والذي نفسي بيده إن المسلمين في هذه الديار لو تخلقوا بأخلاق الإسلام ورفقوا بالكفار ودعوهم إلى الإسلام برفق وإقناع لدخل الناس في دين الله أفواجا، ولكن قبل ذلك أن يصلحوا أنفسهم وأن يكونوا قدوة لغيرهم من الكفار. ثم هذا يحمل بعض المسلمين الذين خالطوا الكفار إما مخالطة عمل أو تعايش، وإما خالطوهم بالنسب والقرابة، يحمل بعض المسلمين إلى حسن الظن بهم وعدم تكفيرهم، واعتقاد أنهم خصوصا من كان منهم من أهل الكتاب. فللأسف إن هناك من المسلمين من يعتقد أن أهل الكتاب ليسوا بكافرين وليسوا من الكفار، وهذا مخالف لنص القرآن، مخالف لسورة الفاتحة التي لا تقوم صلاتنا إلا بها، ومخالف لكثير من ثوابت القرآن والسنة. فالله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فجمعهم الله عز وجل مع المشركين. وقال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار. فالنصارى كفار واليهود كفار، ولا يجوز تصحيح مذاهب الكافرين. إن من نواقض الإسلام تصحيح مذاهب الكافرين واعتقاد أنهم مثل المسلمين وأنهم أهل الكتاب وبالتالي هم إلى الجنة. ولذلك يحلو لبعض المثقفين بل بعض من يشار إليهم بالبنان أن يقول إخواننا النصارى، إخواننا النصارى، إذا أرادوا أخوة الإنسان